إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد وقفنا في الجمعة الماضية عند السؤال العاشر الذي سأله هرقل أبا سفيان بن حرب بخصوص دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له: بما يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودعوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وذكرت أيضا أن قوله بما يأمركم فيه دلالة على أن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجب في الأصل، وأنه لا يصرفه عن هذا الوجوب إلا صارف منه صلى الله عليه وسلم أيضا، ولا يحل لأحد مطلقا أن يصرف واجبا إلا بإذنه عليه الصلاة والسلام. والوجوب عند العلماء هو ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام، أي أنه لا يحل لك أن تخالفه أبدا، ولا أن ترد كلامه أبدا، ولا أن تنصب في مقابل كلامه كلام أحد أبدا، فإن هذا قادح في الإيمان وثلمة في الإسلام. وقد بينت طرفا من استقبال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأوامره، وكيف أنهم كانوا يبادرون إلى الامتثال بدون أي غضاضة أو وضع عراقيل في مقابل كلامه. والأمر مهما كان شاقا إنما يخففه الحب، فطالما أنت محب فلا كلفة في أمر أبدا. وأبين لكم شيئا من هذا الحب عند هذا الجيل الفريد الذي مكن له في 10 سنوات ولا نعلم أمة من الأمم ولا نبيا من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، مكن له وقومه في 10 سنوات منذ خلق الله عز وجل الأرض إلى وقت كلام هذا، إلا هذا الجيل الفريد. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر شيئا من فتح مكة، فقال: إن قريشا عبأت جموعها ووبشت أوباشها لما علموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قادم ليفتح مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وضرب كفا بكف هكذا، قال: حتى توافوني على الصفا. ومعنى هذا الكلام كما ورد في روايات أخرى خارج مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح قتل القرشيين، فقال: احصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا. فكان المسلم لا يلقى رجلا إلا كان هذا الرجل حلال الدم، وأوسعوهم قتلا. قال أبو هريرة: فكانوا لا يرفعون طرفا، أي لا يناقشون. فلما رأى أبو سفيان بن حرب هذا، أتى فزعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أبيدت والله خضراء قريش، فلا قريش بعد اليوم، طالما هذا القتل الذريع وقع في القرشيين فلا قريش بعد اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقالت الأنصار بعضها لبعض: إن الرجل أشفق على قريته ووقع في قلبه رأفة لعشيرته. فقال أبو هريرة: فأوحي إليه صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أوحي إليه لا يخفى علينا، وكان إذا أوحي إليه لا يرفع أحد طرفه إليه صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. فلما انقضى الوحي قال: أتوني بالأنصار. فجيء بهم فقال: ألم تقولوا إن الرجل أدركه شفقة على قريته ورأفة بعشيرته؟ قالوا: قد كان ذلك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا عليه يبكون وهم يقولون: والله ما قلنا هذا إلا ظنا بالله ورسوله. فجعل الناس يدخلون دار أبي سفيان وأغلق الناس أبوابهم. ما معنى هذا الكلام؟ ولماذا قال الأنصار ذلك؟ هناك تباين بين قوله صلى الله عليه وسلم احصدوهم حصدا، وبين قوله من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. الأولى فيها انتقام ذريع، والثانية فيها رأفة ورحمة، وأن من دخل دار أبي سفيان فلا يحل دمه، فجعل دار أبي سفيان كأستار الكعبة. إن الرجل قديما كان إذا طولب بدم قتل قتيلا، فأراد ولي القتيل أن ينتقم من هذا القاتل، وشعر القاتل أنه مقتول، فإنه حينئذ يذهب إلى الكعبة فيتعلق بأستارها، فإذا تعلق بأستارها فهو آمن، لا يستطيع من يريد أن يقتله أن يقترب منه وهو متعلق بأستار الكعبة، لأن قريشا كانت تعظم البيت. فنزل دار أبي سفيان بمنزلة أستار الكعبة، فأين هذا من قوله فاحصدوهم حصدا؟ فظن الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرأفة يحن إلى مكة ويريد أن يستوطنها، وظنوا أنه تارك للمدينة فبكوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم قالوا هذه المقالة ولم يسمعها منهم مباشرة، إنما أوحى الله عز وجل إليه بمقالتهم وشعر بما يعتلج في نفوسهم، يترك المدينة ويستوطن مكة، لا حياة لنا بدونه، لو خرج من المدينة ما تساوي شيئا بدونه. فخافوا أن يترك المدينة ويسكن بمكة، فقال لهم: إني عبد الله ورسوله، أي لا أنكل ولا أخالف. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث العلاء بن الحضرمي عند البخاري أنه لم يأذن لمهاجري أن يبقى بعد النسك في مكة إلا 3 أيام، ولم يرخص لرجل هاجر من مكة إلى المدينة أن يرجع إلى مكة. ولذلك لما مات سعد بن خولة في مكة في حجة الوداع رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه بائسا، كما في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين: وكان سعد مرض مرضا شديدا كاد أن يموت، فخاف أن يموت بمكة، فقال: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ يعني ترجعون إلى المدينة وأموت أنا بمكة؟ وكان يخاف أن يموت بمكة. ليه؟ حتى تمضي هجرته، وحتى لا يرجع القهقرة مرة أخرى. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. فكأن الذي يعود إلى مكة بعد هجرته ارتد على عقبيه. فقال صلى الله عليه وسلم: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، فحتى تمضي هجرتهم ولا يرجعون فيما نذروه لله عز وجل، لم يرخص لمهاجري أن يبقى في مكة بعد قضاء حجه إلا 3 أيام، يقضي فيها حاجته ويشتري ما يريد أن يشتري إلى آخره. أفيقول هذا الكلام ولا يرخص لأصحابه أن يظلوا بعد النسك إلا 3 أيام ثم يرجع هو فيستوطن مكة؟ فقال: أنا عبد الله ورسوله، لا أنكل ولا أرجع، إني هاجرت إلى الله وإليكم، المحيا محياكم، أي أنا لو عشت لا أعيش إلا بين ظهرانيكم، والممات مماتكم، ولا أموت إلا بين ظهرانيكم أيضا. فانظر إليهم كيف أشفقوا أن يغادرهم وأن يتركهم، وإنما الباعث على هذا شدة الحب. ولما قال لهم صلى الله عليه وسلم ذلك بكوا، بكوا بكاء شديدا، وإنما هو بكاء الفرح وليس بكاء الجزع. أمثال هؤلاء إذا أمرهم بحمل جبل من مكان إلى مكان أفيشق ذلك عليهم؟ لا، هذا هو الفارق بين هذا الجيل المتين وبين كل الأجيال التي جاءت بعدهم، إنهم محبون حتى النخاع. وقد ظهر هذا جليا في تصرفاتهم كما شرحت طرفا في الجمعة الماضية، وأنهم ما كانوا يدعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله لقول أحد كائنا من كان. واستمر هذا النفس الزكي بعد جيل الصحابة لأنهم ورثوه عنهم، وكان الصحابة شديد الحرص على ترك المخالفة. وهذه أمثلة. ففي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه استسقى وهو بالمدائن، أي طلب السقيا، طلب أن يشرب، فأتاه دهقان، والدهقان هو كبير الفلاحين، كبير المزارعين. وفي صحيح مسلم أنه كان مجوسيا، فأتاه بإناء فضة فيه ماء، فتناوله حذيفة وقذف به في وجهه حتى انكسر الإناء. ثم التفت حذيفة إلى من معه وقال: أما إني لم أفعل به هذا إلا أني نهيته عن ذلك قبل الآن، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تلبسوا الديباج ولا الحرير، ولا تشربوا في آنية الفضة والذهب، ولا تأكلوا في صحافها، إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود، حديث علقمة عن ابن مسعود، وهو عند البخاري مختصر وهو تام عند مسلم، أن ابن مسعود رضي الله عنه قال يوما: لعن الله النامصات والمتنمصات والفالجات المتفلجات المغيرات خلق الله. فسمعته امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فلما سمعته قالت: إنك قلت لعن الله، وأنا لا أجد هذا في كتاب الله، وقد قرأت ما بين الدفتين من الجلد للجلد. فقال لها ابن مسعود: لئن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت: قد قرأته. قال: أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا مما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له المرأة: إن امرأتك تفعل شيئا من هذا، إما أنها تتنمص، والنماص هو خلع أو قلع الشعرة من جذرها، هذا معنى النمص، وأولعت به النساء لا سيما في الحواجب، ترقق حاجبها حتى يصير كالهلال، ومن فعلت هذا فهي ملعونة بلعنة الله لها، لأنه لا يحل لها ذلك أبدا. فقالت: امرأتك تفعل شيئا من هذا. وزينب امرأة ابن مسعود كانت من القانتات المخبتات. فقال لها: اذهبي فانظري. فذهبت المرأة ثم رجعت فقالت: يا أبا عبد الرحمن، والله ما وجدت شيئا من ذلك. فقال لها: أما لو وجدت لم تجامعنا، أطلقها فورا لو فعلت ذلك، لو تنمصت أطلقها. رجل مسؤول مسؤول عن امرأته ومسؤول عن أولاده، وحمله ثقيل، يسأل عن نفسه أولا، فإن نجا بنفسه سئل عن امرأته فدخل النار، مع أنه كان في خاصة نفسه عابد ورع تقي مصلي صوام قوام. أدخلته امرأته النار لأنه تركها. والمسألة بتستفحل إذا لم تجد منكرا، تتنمص تركها الرجل، تتفلج تركها الرجل، فلا تزال تمضي في المخالفة حتى تصل إلى أبعد ما يمكنها ذلك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوما كما في حديث أبي هريرة: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده؟ ومعلوم أنه لا قطع إلا في ربع دينار، والبيضة أقل من ربع دينار قطعا، والحبل المرمي في الشارع الذي لا قيمة له قطعا هو أقل من ربع دينار. فلماذا قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده؟ قال العلماء: يبدأ بسرقة يسير، ثم يغريه عدم المعاقبة بأن يسرق ما فوق البيضة، فلا يزال هكذا هلم جرة حتى يسرق النصاب. ترك المخالفة مسألة جسيمة. فابن مسعود يقول كلاما فصلا: أما إنها لو فعلت لم تجامعنا، لا أجتمع معها في بيت واحد، هي طالق. وزاد أحمد في حديث مسروق عن ابن مسعود أنه قال: إذا ما أكون حفظت وصية العبد الصالح وما أريد أن أنهاكم إلى ما وما أريد أن أنهاكم إلى أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. امتثال عز وساد، ونزل النصر من السماء مع فقدان الأسباب عندهم. كل غزوات المسلمين كان المسلمون أقل من الكافرين، ما وصل المسلمون في يوم من الأيام إلى مثل عدد المشركين ولا عدته، ومع ذلك انتصروا، لأن الله عز وجل قال كلاما فصلا عربيا واضحا: وما النصر إلا من عند الله. والعلماء يقولون نفي الاستثناء يفيد الحصر، يعني لا أحد ينصر ولا سبب ينصر، ولكن الله ينزل النصر على من يستحقون، ويؤيد بنصره من يقيم شرعه في الأرض. إنما ننحي شرع الله ونستحدث القوانين ونرجو النصر، هيهات هيهات لما توعدون، هذا بعيد جدا أبعد من الصرايين. جيل محترم، كلمة ملخصة، جيل محترم جعل الشرع أمامه وكان أمينا عليه. تابعون ما تعلموا إلا من الصحابة، ولذلك استمر النفس الزكي. عبد الله بن المغفل رضي الله عنه، وحديثه هذا رواه الشيخان مسلم من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله، ورواه البخاري ومسلم من حديث ابن بريدة وعقبة بن صهبان عن عبد الله بن المغفل، أنه رأى ابن أخي له يحذف أو يخذف، الحذف أو الخذف لك أنت تضع حصاة في نب وتنشن بها على غرض من الأغراض وتصوبه إليه، فنهاه عن ذلك وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ويقول: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدو، ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. ثم مضى لشأنه. فبينما هو راجع إذا الغلام يخذف، فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف وتخذف، والله لا كلمتك أبدا. وفي سنن أبي عبد الرحمن الدارمي من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن المغفل أن سعيدا لما حدث بهذا وكان يجلس في المجلس بعض قرابته، فقال لسعيد وأمسك حصاة: وما تفعل هذه؟ إيه يعني النهي عن خذف ليه يعني؟ يعني دي لو نزلت في عين واحد ماذا تفعل فيه؟ نزلت في سن واحد ماذا تفعل فيه؟ فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول وماذا فيها؟ والله لا كلمتك أبدا. أخذ هذا النفس الزكي من راوي الحديث الذي هجر ابن أخيه لهذه المخالفة. وخبر ابن عمر في الصحيحين، وأنتم تعلمون أنه رضي الله عنهما قال يوما وهو مريض واجتمع أبناؤه حوله فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أو في اللفظ الآخر: إذا استأذنت آمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. فقال ابن له: والله لنمنعهن، يتخذنه دغلا أي حجة، كلما أرادت أن تقضي ماربها قالت: أنا ذاهبة إلى المسجد. لا، ألن أسلم لها بذلك وسأمنعها. قال: فأقبل عليه يسبه سبا. قال سالم: ما سمعته سبه أحدا قط. وعند الطبراني قال: فلعنه. وفي رواية قال: فأخذ حصيات فحصده بها. وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لنمنعهم، ولم يسمح أن يدخل عليه حتى مات. أي قلب هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أغلى من كل غال. النهاردة الولد تارك للصلاة وأبوه يقول له: أميده، هات الأكل يميده، اطلع يميده، انزل يميده، ولا يؤاخذه. ولو تخلف يوما عن المدرسة تبقى جناية، أو تخلف عن الدرس الخصوصي تبقى جناية. والولد يتقلب في معصية الله وهذا المغفل ساكت. دي الصلاة، مش هقولك بقى يعني، لا، الصلاة التي من تركها فقد كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يرجون نصرا وتوفيقا. هذا شيء عجيب، إنما عظم حجم المخالفة في البيوت لأن الآباء استهانوا بالصغير منها. ولو عظموا الصغير ما وصلوا إلى الكبير. وأبين لكم الفارق بين جيل الصحابة والتابعين، مش هقول إحنا، لا، حالنا يرثى عليه، يرثى له. تابعون اللي هم الدين والأخلاق والالتزام. وهذا الخبر رواه البخاري في صحيح. يقول أنس بن مالك لبعض التابعين في مجلسه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. شوف الكبيرة صارت عند التابعين شاعرة، فكيف توصيفها عندنا؟ هذا الفرق. لذلك كما قلت عز وثاب استمر النفس الزكي حتى وصل إلى الأئمة. فحدث ابن سيرين يوما بحديث وقد رواه الدارمي في مقدمة سننه، حدث بحديث فقال رجل: وما نفعل بهذا؟ قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول وما نفعل بهذا؟ والله لا كلمتك أبدا. وفي سنن البيهقي بسند جيد أن سعيد بن المسيب رضي رحمه الله ورضي عنه رأى رجلا يصلي نافلة أو تطوعا بعد صلاة الصبح فنهاه عن ذلك وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح إلى أن تشرق الشمس. فقال الرجل متحذلقا ومتفلسفا: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ أنا بصلي يعني بذكر ولا بحشش ولا بلعب دومن ولا بلعب طاولة ولا أله، أنا أصلي، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. وما يؤمنك أن ترد عليك عبادتك إذ لم تكن ممتثلا؟ فإن للعبادة شرطين، لا تقبل العبادة إذا نقص واحد منهما: الإخلاص لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تركت المتابعة فأنى يقبل؟ كما رأى ويحكون أن أبا حنيفة رحمه الله رأى رجلا لصا يسرق تفاحة من حماد، أي شيال يحمل قفص تفاح، غافله اللص وسرق الايه تفاح وتصدق بها على مسكين زي أدهم الشرقاوي كده. وأدهم الشرقاوي ده اللي عملوه بطل قومي، كانت شغلته ايه؟ كان حرام يسطو على أموال الأغنياء ويعطيها للفقراء، ليتها ما زنت ولا تصدقت. فلما تصدق بالتفاحة قال له أبو حنيفة: ماذا صنعت؟ قال: سرقتها فكتبت علي سيئة، وتصدقت بها فكتبت لي 10 فطلعت ب9. حتى حرمية كان عندهم دين برضو يا ابو ينظر للثواب والكلام. فقال له ابو حنيفة الفقيه، قال له: وما يؤمنك؟ سرقتها فكتبت عليك سيئة، وتصدقت بها فلم تقبل منك. ان الله طيب لا يقبل الا طيبة. يبقى باء بالسيئة. فالذي أريد أن أقوله أن الصحابة رضي الله عنهم ترجموا ترجمة أمينة كل ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان وحيا يتلى أو كان تفسيرا منه عليه الصلاة والسلام لذلك الوحي المنزل. ثم استدارت الأيام وبدأ الأمر يخف شيئا فشيئا. تعرفون لماذا؟ لأمر جليل بينه أبو بكر رضي الله عنه كما سأذكره بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Thank you. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. روى الإمام البخاري في كتاب مناقب الأنصار من حديث قيس بن أبي حازم رحمه الله قال: دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما بال هذه لا تتكلم؟ قالت: إنها حجت مصمتة، نوت ألا تتكلم أبدا وهي تحج. فقال لها: تكلمي، فإن هذا من عمل الجاهلية. فقالت المرأة له: يا أبا بكر، ما بقاء هذا الأمر الصالح فينا الذي جاء الله به؟ والأمر الصالح بينته رواية للإمام الدارمي من حديث حية بنت أبي حية قالت: دخل علينا رجل في الظهيرة، فقلت: ما جاء بك يا عبد الله؟ قال: خرجت أنا وصاحب لي في بغاء لنا. البغاء شيء يبتغونه، يبحثون عنه، فانطلق صاحبي يبتغيه وأويت إلى الظل. قالت: فقمت إلى لبينة حامضة، عندها طاجن لبن رايب، فسقيته فشرب، ثم توسمته يعني رأيت له سمتا صالحا ونورا يتلألأ في وجهه، فقلت: من أنت يا عبد الله؟ قال: أنا أبو بكر. قالت: أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعت به؟ قال: نعم. قالت: ما بقاء هذا الأمر فينا؟ وذكرت أحوالهم في الجاهلية، وقتل بعضهم بعضا، وغزو بعضهم بعضا، حتى جاء الله بهذا الدين، وصارت الألفة كأطناب الفساطيط، وشبك ابن عون أحد رواة الحديث بين يديه، يعني بعد ما كانوا متفرقين يقتل القوي الضعيف ويسلب بعضهم بعضا، آلف الله بين قلوبهم حتى صاروا هكذا. هذا هو الأمر الذي سألت عنه زينب في رواية البخاري. كانوا في جاهلية وشر، ثم صاروا في ألفة وفي محبة وفي أخوة. فقالت له: ما هو الذي نفعله، أو ما هو المطلوب أن نفعله حتى تبقى هذه الألفة بيننا؟ فقال لها: ما استقامت أئمتكم. يا ليت صوتي يصل. ما استقامت أئمتكم. قالت له: ومن الأئمة؟ قال: أما كان لكم في الجاهلية رؤوس وأشراف يأمرونكم فتطيعونهم؟ قالت: أجل. قال: ما استقام هؤلاء. هو ده الحل الوحيد، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين: سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. واتفقت روايات الحديث جميعها على تقديم الإمام العادل واختلفت بعد ذلك، فيقدم أحد على الآخر، إنما الإمام العادل ده رقم واحد. ومن ثم قال الشافعي رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوتها لإمام المسلمين، لأن بصلاحه صلاح العالم. وقال والي مصر لعالمها آنذاك ومقدمها وفاضلها الليث بن سعد رحمه الله، قال له: ما ترى هذا الأمر؟ استقام كده ما ترى هذا الأمر؟ قال: إذا قال: إنما الوالي مثل رأس العين، مثل رأس العين، وإذا تكدرت العين تكدرت السواقي. البحر عكر، كل السواقي والقنوات التي تستقي ماءها من البحر ستنقل ماء عكرا. البحر ماء رقراق، يبقى كل الماء الموجود في القنوات رقراق. فهذا كرأس العين، إذا تكدرت تكدرت السواقي. فإذا قام الأئمة بواجبهم، وما هو واجبهم؟ ليس هناك واجب على الوالي إلا واجبا واحدا، وهو أن يقيم حكم الله في الأرض. هي دي مهمته، مهمة الحكام جميعا أن يقيموا حكم الله على الأرض، لا وظيفة لهم إلا تلك. فإذا أهمل الأئمة واجبهم، الرعية بتتمزق، يكره بعضهم بعضا، يحقد بعضهم على بعض، يقتل بعضهم بعضا، يسرق بعضهم بعضا، ولا توجد الدولة إلا في الكوارث فقط، لا توجد إلا في كارثة. إنما ليست هناك كارثة، أهي الناس ماشية حل، بخلاف ما إذا نفذ الوالي واجبه، يجعل الله عز وجل قلوب الرعية مع أمر الوالي. وهذا أعظم ما يوهب لوالي المسلمين، لأنه لا يستطيع أن يجعل مخبرا بجنب كل وجه حتى يبلغه هذا فجر ولا سرق ولا عمل حاج. إنما واعظ الله في قلب كل مسلم، هذا هو الذي يجعل الناس لا يخالفون إمامه. في بعض البلاد العربية كنت في محاضرة ورجعت مع صاحب لي من أهل الديانة الساعة 3 بالليل، والطريق ليس فيه أحد على مرمى البصر، لا يمين ولا شمال، وإحنا ماشيين الإشارة نورت النور الأحمر، فوقف. قلت له: لماذا تقف؟ الطريق خالي. قال لي: الإشارة حمر. قلت له: لكن هذه إشارة إنما شرعت حتى لا يصطدم بعض الناس ببعض، وكل واحد يعرف حقه، إذا اخترت يمشي ده حقه مش حد يقطع عليه، وهكذا. قال: ولكن العلماء أفتوا أن قطع الإشارة مخالفة لولي الأمر وهي حرام، فأنا لا أمشي. هو ده الذي أقصده. واعظ الله في قلب كل مسلم. الوالي يقول اتقوا الله واخرجوا زكاة أموالكم فلا يتخلف أحد. أما إذا أخذ منهم غير الزكاة الضرائب لا يتخلف أحد، ينزلون جميعا في الجحور. ما الفرق بين هذا وذاك؟ أنه في المرة الأولى إنما نطق عن أمر الله فاتلفت القلوب على الأمر وعلى الطاعة، فلما خالف هربوا. وكل رجل يجتهد في أن يبرئ نفسه من الضرائب ويهرب ويجيب تقريرات مزورة ويرشي مأمور الضرائب إلى آخره كما تعلمون جميعا، والأمر ليس بخاف حتى أكشف أو أكون قد أزعت سر. إذا من بركات استقامة الوالي أن تستقيم الرعية. إن عمر بن الخطاب أشفق على نفسه يوما فقال في الشهر الذي طعن فيه: اللهم إنه كبرت سني وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك. خايف. وهذا عمر الذي إن ذكر العدل ذكر عمر، وكيف أنه كان قاسيا على نفسه وأرحامه وما كان يخاف في الله لومة لائم. قال فاقبضني إليك. وطبعا هذا لا ينافي قوله صلى الله عليه وآله وسلم أو نهيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أحد بالموت على نفسه. قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. مسألة انتشار الرعية مع كبر السن وعدم استطاعة المرء أن يلاحق الرعية، مظنة أن يقع المرء في فتنة وأن يعاقب. وقد ذكر العلماء أنه يشرع للرجل في زمان الفتنة أن يدعو على نفسه بالموت، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك، لما يخشى على نفسه من الفتنة والكفر. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأقم الصلاة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ذكرت أنه من بركة قيام الوالي بأمر الله عز وجل أن يوطئ الله عز وجل أكناف الرعية له وأن يحملهم على طاعة أمره، لأن أمر الوالي إنما يكون حينئذ من أمر الله عز وجل، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوني ما أطعت الله فيكم. وهناك شيئان رئيسان لاستقامة الفرد، وهذان الشيئان أحدهما بيد الوالي والآخر بيد الفرد، وهذان الشيئان مذكوران في حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه، وقد رواه الإمام الترمذي وأحمد وصححه أبو عبد الله الحاكم وغيرهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا في دين الله ولا تتعوجوا، وفي بعض الروايات: ولا تتعرجوا. وعلى الصراط، هذا على رأسه وهذا على الصراط، داع يقول كلما اقترب إنسان إلى السطور المرخاة فأراد أن يزيلها وأن يلج الباب، قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن فتحته تلجه. انتهى المثل. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا ما هذا المثل، قال: فأما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فهما حدود الله، وأما الأبواب المفتحة فهي محارم الله، والسطور المرخاة فهي نواهي الله عز وجل، وأما الداعي الذي يدعو على أول الصراط فهو كتاب الله عز وجل، وأما الداعي الذي هو على الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. ما أجمله من مثل لخص القضية كلها. صراط طريق، ولك أن تتخيل هذا، وعلى الطريق سوران، سور يمين وسور يسار، والسور ده فيه أبواب مفتح، وعلى الأبواب ستارات ستور. هناك داعيان، الداعي الأول اللي هو القرآن يقول: يا أيها الناس ادخلوا في دين الله ولا تتعوجوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه معنى الكلام. والداعي الآخر الضمير والنفس اللوامة التي بين جنبتي المسلم، فلا بد أن يستقيم هذان: كتاب الله عز وجل صيانته من تحريف تأويله، مهمة الأمراء والعلماء، الأسبوع الماضي واحد جاهل من أفناء الناس رأى حديثا تكلم العلماء فيه فطار به فرحا كل مطار، وظن أنه بنقل كلام العلماء قد ظفر بالغنيمة الباردة، فقال هذا البارد في عنوان كبير: العيب ليس في الغرب، إنما العيب فينا. ذا يعني بخط كبير نسبيا، إنما الخط المجعلص الكبير أوي ده اللي هو مش هقول مثلا 24 ولا 48 يمكن 60. صحيح مسلم يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وهي زوجته بالفعل. أنا قلت كثيرا ما كان أغنانا أن احنا نقعد نلاحي ونتكلم ونناقش ونناظر لو جرة قلم من الوالي يقول لا يتكلم في الدين إلا العلماء لاستوحنا، ولوفرنا من الجهد والعناء ما نستغله في البناء والرفع. لمتى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ كل ما نمشي خطوة نرجع من أول السطر تاني. الخطة الخمسية الملعونة، مفيش خطة وزارة، في خطة وزير. الدول بتتقدم ونحن نتأخر. ليه؟ لأن إحنا عندنا الخطة خطة وزير مش خطة وزارة. يجي وزير من الوزراء زي وزير الأوقاف مثلا، تعاقد مع المصانع الحربية على 5000 ريسيفر عشان ينفذ البدعة التي أراد أن يفعلها، وهي توحيد الأذان، وهي بدعة لا شك في بدعياتها، ولجان الفتوى أفتت ببدعياتها. ولا يمكن لناظر عالم بالسنة أن يوافق على هذا ويقول هي مشروع أو هي مسنونة. 5000 ريسيفر يكلفه خزينة الوزارة قد كده، يتشال الوزير، يجي واحد بعد يقول ايه العك ده، ده كله كلام فارغ، شيل. تكبدت الوزارة ثمن 5000 ريسيفر، ويجي اللي بعد يقول لا الكلام ده غير صحيح. كذلك في كل وزارة يجي واحد ينفذ خطة، يجي اللي بعد يقول ده ما بيفهمش. كيف ينفق هذه المليارات في هذا العمل الخايب الفارغ، ويوم لاغي القصة كلها وينفذ اللي في دماغه؟ يبقى خسرنا مليارات وهنخسر مليارات، ويأتي الذي بعده يحذف كلام ده كمان، ونفضل في الخسائر مسلسل مستمر. جرة قلم لا يتكلم في الدين صحفي، ولا يتكلم في الدين إلا أهله. كنا استرحنا. الجاهل ده بيشير إلى حديث رواه الإمام مسلم من حديث ابن عباس قال: كان المسلمون لا يجالسون أبا سفيان ولا ينظرون إليه، لا يقاعدونه ولا ينظرون إليه، فقال: يا رسول الله أعطني ثلاثا. الأولى: أزوجك أم حبيبة وهي أجمل نساء العرب، وأن تؤمرني على جيش المسلمين فأقاتل الكافرين كما كنت أقاتل المسلمين، والثالثة: أن تجعل معاوية كاتبا بين يديك. فقال صلى الله عليه وسلم له: نعم. قال الراوي: ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لسائله لا ما أعطاه شيئا منه. طيب إيه الإشكال؟ قال لك: كيف يقول له أزوجك أم حبيبة؟ وأم حبيبة كانت زوجته صلى الله عليه وسلم بالفعل. تعرف أم حبيبة اسمها رملة، ده الاسم المشهور، وقيل هند. كانت هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش، فتنصر ابن جحش هناك ومات، وثبتت أم حبيبة على دينها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها، فأصدقها النجاشي بأربعة آلاف درهم، أو في الرواية المشهورة بأربعمائة دينار، دينار بعشر دراهم يعني أربعة آلاف درهم يعني، وجهزها وأرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الكلام ده في سنة سبع، وقيل في سنة ست، وسبع أشهر. ومعلوم عند كل علماء السير أن أبا سفيان وابنه معاوية رضي الله عنهما أسلما سنة ثمان في فتح مكة. ومعروف أيضا عند أهل السير أن أبا سفيان لما دخل المدينة في أيام الهدنة بعد صلح الحديبية، ودخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يجلس على السجادة، طوت أم حبيبة السجادة من تحت وقالت لا تجلس عليها وأنت امرؤ كافر. كل هذا معلوم عند أهل السير ومقطوع به عنده. فازاي بقى يقول له أزوجك أم حبيبة وهي أجمل العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له نعم أقبل تزويجك إياي. الحديث ده الأئمة استشكلوه، وأنا وصفت هذا الرجل بالجاهل قبل ذلك، ليس لأنه ظفر بحديث افترى فيه، لا، هو جاهل لأنه لا يعلم وجه تأويله. وأنا لو أحسنت الظن به لقلت وصل إلى تأويله ولكن كتمه. أنت عارف فيه صحفيين كده، وأنا أعرف كثيرين من الصحفيين دول بيحبوا يفلفلوا، يقول لك عايزين خبر يدق الدنيا. أنا بيجيني صحفيين أنزل للصلاة ألاقي صحفي واقف تحت البيت عندي يقول إحنا من جريدة كذا وكذا وكذا عايزين نعمل معك حوار. فقول له يا بني أنا لا حوار بيني وبينكم، أنا لا أعطي صحفيا أبدا كلاما لي، لقد بلوناكم وجربناكم، إن لم يفتري بحث عن فري، فإن لم يجدها ألفها. وطبعا يمكن أنا قلت لكم قبل كده من سنوات مضت قصة رجل صحفي مشهور كان يحرر بابا في أخبار اليوم الصفحة قبل الأخيرة تحت عنوان أبو نظارة. عارفين انتوا طبعا الباب ده الصحفي المشرف على هذا كان رجلا لامعا آنذاك، واستمعت الحوار ده في الإذاعة، ذكرياتك الصحفية ومش عارفين الكلام ده، قالوا لنا خبر غريب جدا عمل إشكال الخبر ده انت عملت. فقهقه طبعا في الأول لأنه سيقول طرفة النفيس. قال كنا منتظرين خبر يجينا من بره، فتركنا له حوالي تسعة أسطر في عمود في الصفحة الأولى أخبار الطوارئ يعني آخر خبر. مر الوقت والجريدة لازم تدخل للطبع والخبر ما جاش، فطبعا لا يمكن هيطبع الجريدة وفيها العمود الأبيض ده أو التسعة أسطر البيضة دي. فقعد يفكر نعمل إيه، فكتب عنوانا ذئب في المهندسين. وبعدين قال شهود العيان رأينا ذئبا يتجول في الشوارع مش عارفين الكلام ده، فمطلوب من الايه رئيس الحي يدور على الذئب ده. ها وبالله التوفيق طلع الخبر، والراجل عمره ما تصور في يوم من الايام الخبر ده ممكن يعمل مشكله، اهو حب يملى فراغ بس. مفيش ما عداش 3 4 ايام الا والدنيا مقلوب، المهندسين اولاد الزواج وذئب عندهم ازاي الكلام، طب عيالنا اللي بينزلوا المدارس الذئب هياكلهم. اتصل طبعا ناس رفيع المستوى وناس مناصب والكلام ده بتاع، اتصل رئيس الحي فين الذئب، عايزين الذئب من دير لازم تجيبه. طبعا بدا ايه يدور على الذئب ومش عارف ايه الكلام ده. ما عداش اسبوعين الا والصفحه الثالثه اللي هي تعتبر اهم صفحه في الجريده تحقيق موسع عن الذئب، نازل بقى الصحفيون في الشوارع ياخدوا راي الناس، ايه رايكم ده كلام فارغ، دولة ملهاش مش عارفين فين الديب، ويقول لك مش عارفين واحنا خايفين على ولدنا وتعال. المهم تشار رئيس الحي فيه خلاص. طبعا بعته جابوا رئيس الحي من طنطا, ولد فلاح وبيشوف كلاب كتير ولاد عم الديابة والكلام ده, وعرف القصة وعلى البتاع ده, حب يخلص الموضوع. ما عداش 3-4-5 أيام على ولايته لرئاسة الحي إلا ودبر بليل, جابوا كلب كده ولبسوه باروكة شعر ومش عارف ايه وديله ومش عارف تخن كده وحاجة تخوف يعني, وجاب مصور واتنين غفرة كل واحد ببندقية ومكتفين الكلب طبعا المسكين ده هو, وقاموا جايين في شارع فاضي خالص ونزلوا الكلب وقاموا منشلين رصاصتين ثلاثة, والراجل التقط الصورة, وفي الآخر عثرنا على الايه, عثرنا على الذئب. خلاص بدأوا يهنوه ومش عارفوا الكلام ده, هذه قصة صح, حط خبر من بنات أفكار. فهؤلاء يكثر فيهم الافتراء, لا سيما الصحفي اللي مطلوب منه يكتب مقالة كل يوم. أنا بستغرب والله, يعني أنا لما يكون عندي خطبة الجمعة وعندي جمعتين في الشهر أنا ببقى مرعوب من الجمعة والخطبة, أقول هقول إيه, وأقعد ألف في طول الأسبوع تايه مش عارف أقول إيه, متى أهتدي لما أقول بعد ما أصلي الفجر يوم الجمعة, أبتدي أعرف أنا هقول إيه, وببقى خايف ونفسي حد يشيل عني الجمعة, ولما ما اخطبش الجمعة أبقى فرحان جدا عشان هسمع واستريح واقوم كده الصبح لا مكروب ولا خايف ولا حاجة من دي. ده مطلوب منه كل يوم مقالة, يجيب منين؟ هو الجبرتي؟ فاللي عايز يعمل اي حاجة يدور على اي مصيبة, المهم يملى الفراغ لانه بيقبض مرتب. خلاص فما فيش اي مانع, راجل متخصص يقولك في الاسلاميات او في اثارة النقع على الاسلاميات, يسمع اي حد بقولك يقول له معلش الله يكرمك اكتب لي بس ايه خلاصة الاعتراض ده, وبعدين يسبكه بقى بالكلام الصحفي بتاعه وطلع لي مقال, اهو جاهل عشان كده بقولك. قال النووي وقال ابن الجوزي, واخدلك ازاي, وجيب الاسماء الكبيرة اللي انا عارف اني معرفش عنها حاجة. الحديث ده العلماء قالوا انه من المشكلات فعلا, والنووي قال لك قال الامام النووي في شرح مسلم هذا من الاحاديث المشكلة وهي كثير. احنا قلت لا يمكن النووي بمعرفتي بالنووي يقول كلمة وهي كثير دي, يعني اغلب الاحاديث مشكلات يعني. فقمت جايب شرح النووي وفتحت لها الكتاب علشان اشوف القصة دي, ما لقيتش وهي كثير دي من عنده, عشان يبين ان الدين كله مشاكل وان الاسلام لم يقطع بشيء, والناس معذورين, اللي بيقول يمين واللي بيقول شمال واللي بيقول فوق واللي بيقول تحت معذورين, لان الدين ليس بواضح واحاديث مشكلات. فايه المشكلة؟ قال لك اهو معروف يا اهل السير بيقولوا ان تزوجها صلى الله عليه وسلم سنة 7, وجاي ابو سفيان بيقول له ازوجك ام حبيب اجمل العرب. العلماء طبعا خاضوا وجعلوا يجمعون بين هذا الحديث وبين ما ورد في السير, 99.9 من العلماء بحثوا عن مخرج لتأويل الحديث, وواحد في المية الذين أنكروا هذا الحديث, وقد يعني تجرأ ابن حزم كعادته وقال هذا حديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم, فلا جرم أن شن عليه ابن الصلاح الغارة وهو محق, إذ كيف يدعي إنسان عالم أن في صحيح مسلم أحاديث موضوعة, وقد برأ الله هذا الكتاب الجليل من هذا الحمد لله, وقال هذا من جسارته على اتهام الأئمة. لما قلت 99.8 بحثوا عن مخارج, لأن هؤلاء العلماء يعلمون قدر الشريعة, وإن أي تعارض ما بين دليلين إنما يقع في الذهن ولا يكون في الأصل, في أصل الأدلة, فإن كلام الله ورسوله يصان عن التعارض, إنما التعارض يقع في ذهن المجتهد لم يصل إلى دلالة هذا أو ذاك. لم يصل إلى الدلالة المشتركة بين هذا وذاك حتى يجمع بينهم بوجه من وجوه الجمع المعروف. فالذي يهمني في المسألة وجهان من وجوه الجمع التي ذكرها العلماء، وهي في نظري أقوى الوجوه كلها. الوجه الأول وقد اختاره ابن الصلاح، وهو كأن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تزوجتها على الرغم مني وأنا كاره، لأنه كان إذاك كافرا وأنا رجل رأس في قومي، وعيب في حقي أن تتزوج ابنتي وأنا كاره، فالآن بعدما أسلمت قد رضيت، فأريد أن أنال شرف أن أكون وليا لها. خلاص، فهذا محمول على أنه جدد العقد له. خلاص، إذا قوله أزوجك أم حبيبة أي اجعلني موافقا حتى أرضى، لأن ده في تبجح، ده يبقى حمى النبي، يا له من حمو. يعني شوف عمر بن الخطاب في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر، قالت: أيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان قد مات بالمدينة، فعرضها على عثمان، فعثمان قال: أنظرني. فجاء بعد ليالي فقال: قد بدا لي ألا أتزوج في يوم هذا. فعرضها على أبي بكر فلم يرجع إليه بشيء، لا قال له لا ولا قال له نعم. فقال: فلبثت ليالي فخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. قال بعض العلماء: تبجح بهذا، فرحان، أنا بقى أنا حماه، وخذلك فأنكحتها إياه. قال: فلقي أبو بكر عمر فقال له: لعلك وجدت علي إذ لم أرجع إليك بشيء. قال: نعم. قال: والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، وما كنت لأفشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سلام على أبي بكر، ده ليس له نظير، نسيج وحده لا يجري في مضماره أحد ولو شق نصفين. مجرد بس إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إيه أخبار حفصة؟ طب إيه اللي فيها دي؟ وما الذي أدرى أبا بكر أنه يريد أن يتزوجه؟ ها؟ هي دي الأمانة بقى اللي احنا بنوصي المسلمين بيه. قال صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. بقول الكلام ده للخونة اللي يجلسوا في المجالس الخاصة وسجلوها من وراء ظهر صاحب المجلس، ويطلع بره ينشرها على اسطوانة ويحطها على النت، هذا خائن، وبكل أسف حمل في عنقه مظلمة. يعني صلى الله عليه وسلم بيقول: اهو المجالس بالأمانة، انا قعدت معك جلس، لا يحل لك ان تفشي شيئا منها الا بإذني. ممكن انت تسمع كلام تتصور انه كلام عادي، ورطني يعني مع جاري مع اخي مع اختي مع زوجتي، انت شايف ان مفوش حاجة، لكن هو عندي في حاجات، فاذا التفت وتركتني وتفرقنا صارت امانة في عنق. ابو بكر الصديق نفذ هذا حق تنفيذه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما فعلت حصة خلاص اعتبروا سر من الاسرار، ما كان يفشيه. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أنه من كثرة ملاحظته للنبي صلى الله عليه وسلم، والباعث على هذا تمام المحبة، عرف ما يدخل في باب السر وما لا يدخل. وأي محب اسأله عن حبيبه يصفه لك أدق من الكاميرا المسجلة، يفهم التعريض بتاعه ويفهم التورية ويفهم التصريح ويفهم نظرة العين، بل يفهم النفس إذا دخل أو خرج. عمر الخطاب يعني كما قال بعض العلماء تبجح أنه إيه؟ أنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقال وافقت على زواج ابنتي منك، حاجة كبيرة أو. فكأن أبا سفيان أراد أن يحظى بهذا إذ فاته الشرف الأول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لا. ده كلام ابن الصلاح شرحه يعني. النووي استدرك على ابن الصلاح استدراكا ولكنه أيده من وجه آخر، قال وليس في الحديث أنه جدد العقد له. خلاص، يبقى يحمل كلام ابن الصلاح على أنه وافق اتكالا على الزواج الأول بدون ما يجيبه ويقول له ايه زوجني فلانة قبلت، ما عملش إجابه قبول، إنما قال له خلاص لك ذلك. يبقى المسألة تمت ايه شفوية. خلاص، طبعا ابن القيم رحمه الله استرزل هذا الجواب واستقبحه وما أراه قبيحا بل له وجه من القوة، واستجود وجها آخر وهو الوجه الآخر الذي اخترته، وهو أن أبا سفيان أراد أن يزوج ابنة له يقال لها رملة أو هند وتكنى بأم حبيبة أيضا، أراد أن يزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عنده علم أن الجمع بين الأختين من المحرمات، ولا بأس بذلك. فلم تعلم هذا الجمع أم حبيبة نفسها كما رواه البخاري ومسلم من حديث زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ فقال لها أفعل ماذا؟ قالت تتزوجها. فقال لها أو تحبين ذلك؟ قالت لست لك بمخلية، مش أنا الواحد ده، أنا معايا أخريات، وأحب من شركني في خير أختي. طالما العملية كده ومش أنا مني لك وفي أخريات أختي أولى. أهدي بقى من فوائد التعد، ها مش عايز النسوان يزعل، بس إيه أنا عاداتي كل ما لقي فايدة كده ألتقطها، ما أقصدش حاجة. تمام، إيه بقى الفايدة اللي فيها في التعدد؟ أنه يعلم المرأة الإنصاف. طيب طالما أن في أخريات معي فطابت نفسها أن تعرض أختها، وتجد المرأة التي قبلت أن يعدد زوجها وأن يتزوج عليها أكثر إنصافا وقبولا، لأن يتزوج عليها من المرأة التي انفردت بزوجها. يعني واحدة مثلا أذنت ووافقت أن يتزوج زوجها، بقى عنده زوجة تانية، لما يحب يتجوز تالتة التانية أول ما تعترض ولا بتعترض ليه؟ طب ما انت دخلت على واحدة قبلك، فكيف تنكرين أن يدخل عليك أخرى؟ ولو واحد تشتكي لأهلها وطوب الأرض يقولوا لها هذا الكلام فبتقبل. تمام، وما بتهدش البيت ولا بتغضب عند أهلها ولا الكلام ده. خلاص إن غضبت ترجع بسرعة حتى لا يفوت قسمها. تمام. إن اتجوز ثالثة حب يتجوز رابعة دواليك، لكن عنده امرأة واحدة فقط يحب يتجوز تغضب وما ترجعش، وأهلها يغرونها بخراب البيت. ولازم تعودي وهتجوزك ستسيد وحرب بيه ويجرجروه في المحاكم ويبددوا الأيمة وتضرب نفسها بمطوة وتروح تعمل له تقرير، واخد بالك؟ والكلام ده كله حادث، في حين مثلا أنهم لو ضبطوه متلبسا بزنا، عين عينك أهو، أو كان لا يصلي، فغضبت المرأة العفيفة وذهبت إلى بيت أهلها، ليه يا بنت؟ ده ضبطت بيزن، معلش يا بنت، هيتوب، عندك أولاد وعندك بيت وخراب البيت والكلام، يا ما ناس كانوا وحشين ورجعوا، ها؟ طب ده ما بيصليش، وأنت هتتحجز مكانه، ها؟ ويطلع الكلام بهذه الإيه؟ بهذه الطريقة. إذا فعل ما هو مشروع له خرب البيت، يفعل ما حرم عليه يتأولون له. فهي لما بتيجي تقول لست لك بمخلية، طالما أن أنا معايا نسوة أخريات خلاص يبقى أختي أولى. تمام. فعلمها خلق الإيه؟ الإنصاف، وقبلت أن تشاركها امرأة أخرى سعادتها مع زوجها ابتغاء مرضات الله. وأنا أقول وأقرر أن التعدد الآن ثغر وجهاد، ثغر وجهاد. الإحصائية اللي نشرتها الأهرام من حوالي 4 شهور إن في مصر كلها أكثر من 13 مليون مطلق وأرمل وعانس، 13 مليون، منهم 6 ملايين في القاهرة الكبرى، القاهرة والجيزة. 6 ملايين دول يروحوا فين؟ امرأة مات زوجها أليس لها حق السعادة ولا بتحكم عليها بالإعدام؟ خلاص مات زوجها يبقى انتهت القصة بالنسبة لها. خليها امرأة عفيف ولا تريد ما تريده النساء، من يكفل أولادها ومن يؤنس وحدتها ووحشتها وزواعك في مطب، من اللي يقف جنبها؟ وكذلك المرأة المطلقة، ليه النساء عملين يحجروا ما وسعه الله لما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب سقط، هذا دام دي مش كلبة، لا دي امرأة مسلمة، وكانت سعيدة في يوم الأيام ولها بيت. أيام تجري عليك أيتها الرافضة وتترملين أو تطلقين وتتمنين من أعماقك لو كفلك رجل. فده بيعلم المرأة خلق الإنصاف. فقلت لها وتحبين ذلك؟ قالت لست لك بمخلية، وخير من شركني في خير أختي. فقال إنها لا تحل لي. تمام. فقالت إننا حدثنا، إيه اللي خلاها تعرض العرض ده بقى؟ إننا حدثنا أنك ستنكح درة بنت أبي سلمة. فقال لها بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبة في حجري ما حلت لي، لأن ثويبة أرضعتني وأرضعت أباها أبا سلمة، فهي ابنة أخي من الرضاع. فقال لها يعني هناك سببان للتحريم، السبب الأولاني أنها ربيبة كما قال تعالى في المحرمات وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، المرأة المطلقة أو المرأة الأرمل عندها وبنت من زوجها السابق، تمام؟ العادة إن الحضانة تكون للمرأة لا سيما والبنت صغيرة، فالعادة أيضا أن المرأة تحتضن ابنتها من زوجها السابق في بيت زوجها الجديد، تمام؟ فصارت حينئذ ربيبة رباها في حجره، خلاص. واشترط رب العالمين لذلك أن يكون الرجل دخل بالمرأة، فإن عقد على المرأة ولم يدخل بها جاز له أن يتزوج هذه الابنة، أما إذا دخل بها فصارت بمنزلة ابنته، تمام كده؟ فقال هذا سبب أول للتحريم أنها ربيبتي. السبب الآخر، لو لم تكن ربيبتي لحرمت بالرضاع. ليه؟ لأنها ابنة أخي من الرضاعة، وقد أرضعت ثويبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة رضي الله عنه، تمام؟ فيبقى ايه؟ يبقى قالت لست لك بمخلية، وخير من شركني في خير أختي. فقال لك أبو سفيان كان عنده بنت فأراد أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم ولا علم له بالتحريم، نقول ما فيش، مش بعيد يعني، إذا كان بنته يوم حبيبة ليزوج النبي صلى الله عليه وسلم والتي آمنت قديما خافي عليها هذا الحكم، وأن الجمع بين الأختين لا يجوز، أفخفاؤه على أبي سفيان بعيد وهو حديث عهد بالإسلام؟ لا، ليس ببعيد. قال لك ولكن وهم بعض الرواة فظنها أم حبيبة فسماها، خلاص. إذن الخطب سهل، إذا غلط في الاسم نشيل الاسم ده ونحط الصواب ويستقيم الكلام. قال لك طيب الكلام ده جميل بس فيه إشكال، وهو إيه؟ وهو قوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أي أنا موافق. طيب إذا كان عرض بنته اللي غير أم حبيبة على النبي عليه الصلاة والسلام، أفخفي تحريم الأختين على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول نعم؟ قال لك اللفظة دي منكرة، إن هو وافق عليه على طلب أبي سفيان إذا اعتبرنا أن هذا الوجه صحيحا، وهو إيه؟ إن أبو سفيان عرض بنته الثانية. فنقول أهل العلم يقولون إذا تعارض دليلان أو خرج كلام يعارض دليلا، إما أن نؤول الكلام تأويلا سائغا وإما أن نرده. يبقى عندنا حاجة اسمها الجمع وحاجة اسمها ايه؟ الترجيح. جميل قوي. طيب فقال له نعم، مش دي موافقة؟ هنسلم ان الوجه ده سليم وصحيح وهو احسن الوجوه كما قال ابن القيم، وان بيعرض عليه بنته التاني، ينفع النبي عليه الصلاة والسلام نعم؟ ما ينفعش. يبقى لازم الراوي غلط، وإلصاق الغلط بالراوي أولى. أنا بقول لك بقى ده اسمه ترجيح ولا جمع؟ أغلط الراوي ده اسمه إيه يا جماعة؟ عمل ناحي وهاتي، والمحاضرة اللي فاتت كانت كلها في الأصول، ها؟ ده اسمه ترجيح. لأن إيه معنى الجمع؟ الجمع أن تعمل الدليلين جميعا، ما ترميش واحد منهم، خلاص. الترجيح ترمي واحد وتاخد التاني، خلاص كده. طيب لما قال الراوي غلط ده خده ولا رماه؟ رماه، ها؟ جميل قوي. ده اسمه ترجيح ولا جمع؟ ترجيح. العلماء قالوا احنا بنرتبه الجمع أولا، فإن عجزت عن الجمع فالترجيح، يبقى من يسبق من؟ الجمع ولا الترجيح؟ الجمع يسبق. طب ليه الجمع يسبق الترجيح؟ قال لك لأن الأصل في الدليلين الإعمال لا الإهمال. الأصل أن تعمل الدليلين معا لا أن تهمل أحدهم، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. أحدهما حلو كده؟ طيب إحنا عايزين نجمع، الترجيح ما فيش أسهل منه، ده غلطان ومن قافلين الباب. طب والجمع؟ قال لك يا أخي يبقى الكلام إنما قوله صلى الله عليه وسلم نعم يتنزل على ما يوافق الشرع، خلاص يتنزل على ما يوافق الشرع لأنه لن يوافق على ما خالف الشرع، فدي حاجة المفروض تبقى مفهوم. خلاص أديكم مثال، عندنا في أصول الفقه حاجة اسمها دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة، والكلام ده احنا شرحناه المرة اللي فاتت، قلنا الدليل له وجه وباطن. خلاص كده؟ الوجه ده اسمه المنطوق، والبطن ده اسمه المفهوم. تمام كده؟ المفهوم ده قسمين زي المنطوق، ما هو قسمين برضه، المنطوق منطوق صريح منطوق غير صريح، والمفهوم مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. أنا مش عايز غير مفهوم المخالفة. تمام؟ مفهوم المخالفة قال لك هو عكس المنطوق أو هو معنى اللفظ لا في محل النطق. وضربنا المثل بإيه؟ في الغنم السائمة زكاة، فاكرين ولا؟ وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن جاءكم فاسق ده المنطوق ولا المفهوم؟ ده المنطوق اللي هو الكلام اللي واضح، الآية جت علشان خبر الفاسق ولا خبر التقي؟ عشان تبين حكم خبر الفاسق. جميل قوي، ده المنطوق. طب المفهوم؟ وإن جاءكم تقي بنبأ فلا تتبينوا. يبقى كلها يبقى عكس بعض ولا لا؟ يبقى التقي عكس الايه؟ الفاسق، وتبينوا عكسها ايه؟ لا تتبينوا. جميل قوي. كثير من اهل العلم ذهبوا الى ان دليل الخطاب حج الا في حالة من الحالات، وهي انا هبسطها جدا بس ركزوا معايا لان ده الشرع بتاعنا جميل ومرتب، ولما جاهل يدخل فيه برقبته كده تتقطع، ده عامل زي السكاكين، زي ما يكون ايه سكاكين شغالة كده، تدخل برقبتك هتتقطع. يدخل واحد عالم يعرف يفادي نفسه، ها ان هذا الدين متين فاغلوا فيه برفق. تمام كده؟ قال لك إذا خرج المفهوم مفهوم المخالفة مخرج الغالب فلا يكون حج. يعني مخرج الغالب؟ قال لك في حالة غالبة في البلد، عرف في البلد زي الجاهلية، كان المرابي يفضل يمص في دم المحتاج لحد ما يخليه جلد على العظم، وكان ده اسمه في الجاهلية الربا المركب. الربا الايه؟ المركب، ظلمات بعضها فوق بعض، دماء بعضها تتلو بعض. يبقى عندنا ربا بسيط وربا ايه؟ مركب. اللي كان موجود في الجاهلية الربا المركب، واحد خد من واحد قرشين بعد قد ايه؟ قال له بعد شهرين. جاء بعد شهرين قال له ما جاتنيش فلوس، يقول له ماشي ازود لك المدة واضعف الايه؟ الربا. كنت مديك 100 جنيه ب110 يبقى اديك مهلة تانية كمان ب10 جنيه، يبقى ايه؟ يبقى 100 جنيه ب120. تمام؟ ويفضل المسكين مش عارف يسد الديون وعمال يسد فوائد الديون والدين متركب عليه لحد ما يبقى الفايدة قد الدين. ده اسمه الايه؟ الربا المرتب. فقال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. ده اللي اسمه الربا الايه؟ جميل. الآية دي منطوقها تحريم الربا المركب مش كده؟ طيب مفهوم المخالفة أن تأكل الربا البسيط صح كده؟ يعني لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وكلوه ضعفا واحدة، مش ده مفهوم المخالفة؟ آه. طب ده ينفع ليه؟ لأن عندنا آية حرمت قليل الربا وكثيرة، تمام كده؟ والآيات التي حرمت كثير الربا وقليله دخل في باب المنطوق ولا المفهوم؟ المنطوق، تمام كده؟ لأن الآيات واضحة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يبقى ده منطوق ولا مفهوم؟ جميل. يبقى الآية دي المنطوق ده تعارض مع مفهوم الآية لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ولا ما تعارضش؟ تعارض. قال العلماء: إذا تعارض منطوق مع مفهوم حنقدم مين؟ المنطوق. ليه؟ لأن دلالة المنطوق أقوى، لأن اللفظ إنما سيق لدلالة المنطوق وجاء المفهوم تبعا. الكلام ده واضح؟ ها؟ طيب معلش يعني ايه ذكروا تاني خلاص كده؟ يبقى مفهوم المخالفة إذا لم يعارضه منطوق يبقى حجة، فإن عارضه منطوق يبقى ايه؟ يبقى مفهوم المخالفة ملغى. ده بقى قول العلماء: إذا خرج مفهوم المخالفة مخرج الغالب لا يعمل به، لأن الله عز وجل إنما نهاهم أن يأكلوا الربا على غالب ما كان يفعله القرشيون، مش إنه أباح الربا البسيط، لا. وهذا كقوله تعالى أيضا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب افترض أنها لم ترد تحصنا، مبسوطة بالعملية دي ها؟ ولا ترى فيها غضاضة، أفيجوز أن نكرهها على البغاء ها؟ طيب تعالوا نشوف الآية ثاني منطوقها ومفهومها المخالف: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. مفهوم المخالفة ايه؟ فإن لم يردن تحصنا فيجوز إكراههن على البغاء، مش كده؟ طيب الكلام ده ينفع ليه؟ لأن عندنا دليل مستقل بتحريم الزنا. فإذا تعارض دليل منطوق نزل في حكم خاص كتحريم الزنا مع مفهوم جرى مجرى الغالب، لأن الزمان كان الواحد مثلا يقول للجارية بتاعت أنا معذور اذهبي لفلان فاستبضعي، بل كانوا يفعلون هذا مع زوجاتهم الحرائر، مع زوجاتهم الحرائر. تشوف الراجل يقولها ايه؟ انا شعري اكلت ومنيل بنيل، انا عايز ولد شعره مسبسب وعينيه خضر والكلام ده، جارنا ده مسبسب وعينيه خضر روح اشتغلي معاه، اذهبي فاستبضعي من فلان، يبغون بذلك نجابة الولد. شوف الدايس اللي القردة عندهم نخوة احسن منه، واخد بالك؟ ده حتى الكلاب، يعني تعرف ساعات تلاقي كلبة ووراها 200 كلب خلاص. واذا يعني بصبصت لواحد، واصل البصبصة هي ان يحرك ذيله خلاص، تحريك الذيل يقولك ببصبص. عشان كده استعاروا الكلام ده ليه؟ لبني ادم، يقولك بيلعب بديله بيلعب بديله يعني بيبصبص، تمام. فإذا بصبصت لكلب ما فيش كلب يعرف يقرب بعدما اختارته من الكلب ده، ها؟ ده حتى الكلاب عندها نخوة اهو، لا دول ما كانش عندهم نخوة حتى جاء الإسلام فرفع من هممهم، فكان يستبدع. فكان زمان بقى الواحد عنده آبا واثنين وثلاثة يروح يأجرهم، دي تجيب له مش عارف كم درهم ولا كم دينار ومش عارف الكلام ده، في الآخر يبقى راجل مالي كرشه بالإيه؟ بأموال البغاء. يبقى ده كان عرفا جاريا هناك أم لا؟ كان عرفا جاريا. فإذا خرج المفهوم، مفهوم المخالفة يعني، مخرج الغالب، يبقى لا مفهوم له لأنك ستجد له منطوقا معارضا. مثل إيه كمان؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. فالرجل موجود في البيت ليس مسافرا، المرأة عايزة تصوم اثنين وخميس، لازم تاخد إذن من زوجها وإلا يرد عليها صومها. شوف بقى يعني طاعة الزوج في المعروف، شوف وصل لدرجة ايه، مع ان الصيام تطوع محض، عبادة محضة ليس فيها حظ نفس، الصيام بالذات. قال الله عز وجل في حديث الإلهي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، مع ان الصوم للإنسان برضه، قال لك لأن كل حاجة تدخلها الرياء وحظ النفس إلا الصيام. ممكن يجي المسجد يصلي عشان الناس ايه يشوفوا رايح جاي وفي الصف الاول وبتاع، وبعيط في الصلاة وبيسجد مش عايز يقوم خلاص، فيقول لك الله الرجل ده ورع وتقي وشوف علامة الصلاة في وشه عاملة ايه والكلام ده، ممكن. ودي الصلاة اللي هي يعني اعظم اركان الاسلام العملية. انما الصيام بيبقى لوحده والتلاجة شغالة والعصير موجود وحيموت من العطش ويفتح ويمسك العصير ويحط على صداقه كده، واخد بالك ازاي، ويقول له هيت لك ومش عارف يشرب. طب ايه اللي منعك انك تشرب وفي حد معاك، ها؟ قال لك الصيام بالذات ليس فيه حظ نفس، عشان كده الله عز وجل ايه، فانه لي، اي ان العبد في الصيام يحقق منزلة الاحسان، فان لم تكن تراه فانه يراك. ممكن يدخل الرياء وحظ النفس كل حاجة الا ليه الصيام. يبقى الصيام عبادة محضة ام لا؟ جميل. ومع انها عبادة محضة قدم حق الزوج عليه، على حق الله فيه. فقبل ما تصوم تقول له انا عايز اصوم، يقول لها لا، خلاص تمتثل، ما تفتحلوش محضر وتقول له انت بتصد عن سبيل الله وانت مش عارف ايه، الا تعلم كذا وكذا، لا سيما لو طالبت علم لسانها طول كده، خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، اذا كان الراجل حاضر في البيت ليس مسافرا، لا تصوم المرأة إلا بإذنه غير رمضان، لأن رمضان فرض عليها وعليه. طيب هذا القيد في الحديث، لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يعني حاضر، القيد ده قال لك خرج مخرج الغالب، خلاص. لأن كلمة لا تصوم امرأة وزوجها شاهد أو حاضر، مفهوم المخالفة إيه؟ وتصوم وهو غائب، صح؟ ليه؟ لأن المرأة ليه بتستأذن الراجل؟ احتمال أن يكون الرجل في حاجة إلى المرأة فتصده بصيامها، وحقه في إعفاف نفسه مقدم على الصيام، خلاص كده؟ لكن طب هو غائب، ما هي الثمرة إنها تفطر ولا تصوم؟ ففي الثمر، خلاص كده. يبقى القيد ده خرج ايه، خرج مخرج الغالب، لان الرجل يحتاج الى المرأة. لكن لو قال لها الرجل كلاما يجري في مجرى المنطوق، قال لها انا مسافر اهو ولا تصومي، يبقى تصوم ليه؟ تعارض منطوق قوله مع مفهوم الحديث، خلاص كده. ومثل هذا ايضا قوله صلى الله عليه وسلم: اذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا باتت، والبيات يكون ليلا أم نهارا؟ يكون ليلا. جميل أوي. الراجل شغال بالليل في مصنع في بتاع وجاب النهار، فهاجرت المرأة فراش زوجها نهارا، تلحقها اللعنة ولا لا؟ ليه؟ إذا كان الحديث بيقول إذا باتت، فأنت بقى جبت الكلام ده منين؟ قال لك لأن هذا الفعل إنما يكون داعيته بالليل، خلاص كده؟ علشان كده خرج هذا مخرج الغالب، تمام الكلام؟ فلما خرج مخرج الغالب أهدر مفهومه. إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، اعكس هات مفهوم مخالفة. إذا أصبحت المرأة هاجرة فراش زوجها، فقال لك علشان الكلام ده داعية الفعل تكون ليلا، أمنبه على كده. مش معناها أنه قال لك أن بالنهار إذا طلبها يبقى إيه؟ يبقى يجوز لها أن تمتنع. هذه قواعد العلماء حطينها في قاعدة واحدة ولسه لها ضوابط كثيرة. يعني مفهوم المخالفة ده مش نوع واحد، ده أنواع، الصفة والاستثناء والنعت والكلام، ومفهوم اللقب والاستثناء، وكل واحدة من دي وراها حدوت كبير. وصول الفقه ده حاجة كبيرة كده، لما يكون بقى كل سطر عملين نعمل له مجلدات، يأتي الجهلة الأغمار ويدخلوا في الشريعة كده بصدرهم. فإحنا بنقول أهو هذه واحد عمال ينكر الحديث ولا يعرف تأويله، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لكن هو فرحان بطوله، فرحان بشبابه، أمسك قلما واسمه طالع في الجرائد، ففكر نفسه بالعريف، فعمال يتكلم براحته بقى، وأغراه سكوت العلماء عنه، وإن الكفر الواضح الصريح بيطلع ولا حد بيقول للذي كتب أنت فين. يبقى لو أن ولي الأمر بجرة قلم وهو قاعد حاطط رجل على رجل وقاعد في التكييف وبيشرب الشاي وقال لا يتكلم في العلم إلا أهل العلم وموقع، لاسترحنا. لكن هنفضل نناحي لحد إمتى؟ يبقى ينبغي يا إخوانا أن احنا نعلم قدر الوالي العادل. وكما قال الشافعي رحمه الله، وهذا قول إمام فاقه، لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها لإمام المسلمين. ده الواعظ الأول. مش احنا قلنا في واعظان، واعظ واقف على رأس الصراط وواعظ واقف فوق، تمام؟ طيب ليه فوق؟ فوق يعني ايه؟ يعني فوق فوق السورين يعني؟ مش احنا قلنا الصراط المستقيم سكة اهو، ادي سور وادي سور، والسور فيه ابواب وعلى كل باب سطور مرخاة. قال لك وواعظ وداع فوق الصراط. هو مين ده بقى؟ قال لك واعظ الله في قلب كل مسلم. الضمير بقى اللي الداعي الاول بربيه، وهو الذي اورث الخشيه واورث المراقبه، هو الداعي الاول وهو القران. وقال لك ليه فوق؟ لانه حينئذ يصير من اهل البصر. لما اكون فوق ببقى شايف الابواب وببقى شايف اللي عايز يشد الستاره، غير لما بقى تحت خلاص. فقال لك الابواب دي حدود الله، والستاير دي المناهي. قال لك اوعى تزني، الزنا ده الباب المفتوح، الستاره المشدوده على باب الزنا اللي هو ايه؟ ولا تقربوا الزنا ولا يزنون، خلاص كده. فواحد امشدد الستاره يبقى عمل ايه في النهي؟ ضيعه، ما بقي الا ان يدخل من الباب، تمام. فإذا دخل من الباب يبقى عمل إيه؟ هتك حدود الله. مش الأبواب هي الحدود؟ ها؟ والسطور المرخلة إلى النواهي؟ فإنه يقول له ويحك لا تلجه لا تفتحه فإنك إذا فتحته ولجته. ده مين اللي بيقول ويحك؟ كتاب الله. خلاص الوداعي على رأس الصراط. يوم يستجيب لهذه الدعوة القلب اللي هو الواعظ. في ناس القرآن ما بيأثرش فيه لكن جبان إذا رأى بارقة السيف أو العقوبة يكف، ليس لوجه الله لكن خوفا من العقوبة. والعقوبة دي مين اللي ماسكها؟ الوالي. فإحنا أمام رجلين، رجل بيتقي الله محترم، كتاب ربنا عز وجل هو اللي ممشيه، ده ممتاز. واحد ليس في وجهه قطرة ماء، قليل الحياة، ده ما ينفعش معاه غير النبوت، نبوت الوالي بقى، اللي هو عثمان بن عفان قاله في المقولة الجميلة، قال إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. كل أخي ربنا بيقول لك يا أخي يعني ولا تأكل الربا، يقول لك معلش الربا فش حاجة، لا تتركوا أموالكم تأكلها الزكاة، تفضل تدفع من الزكاة والكلام ده، هو ده وعدي الربا فهي أنا ده مش ربا، ده اسمه فك كروبات المحتاجين، ها؟ فيسمونها بغير اسمها، أو إن الربا ربنا حرمه سنعمل إيه؟ معلش سيبنا بالحزلقات دي، ده كان زمان وبتاع ما عارف سكتي. خلاص؟ هلا. ده واحد من اللي يأدبه؟ القرآن بيقول له ولا تأكلوا الربا، وهو ماشي ماضي قدما. هلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر امرأة تؤمن بالله ولا يخل إلا معه في محرم. يقول لك معلش الدنيا أمان والمسافات دلوقتي قربت والقطارات والسيارات والطائرات والبتاع ده والكلام، والكلام ده كان زمان، يعني كان زمان كانوا قطاع طرق وكانوا كلهم زناه والكلام ده، وانتوا اللي أعفة ها والدنيا أمان، ده بيغتصبوا في واضح النهار. لسه البنت من كام سنة، البنت اللي اغتصبوها في ميدان العتب، وطلع مسؤول كبير يقول لك ما الدنيا موجود في كل حتة حتى في أمريكا. لا حتى في أمريكا، ده أمريكا الأصل فيه مزينة، تقول لي موجود كل حتى أمريكا في زينة، يبقى احنا ما عندناش. وليك شايف اهو الاغتصابات والبتاع اللي موجودة في صفحات الحوادث لا بارك الله فيها ولا في القائمين عليه، الصفحات اللي بتغري الفسقة بعمل الجرائم، وبتصور المجتمع كأنه كرخانة كله بيقتل بعضه وكله بيذنب بعضه والكلام. ولو حجبوا هذه المصائب عن الناس لظن الفاسق ان المجتمع نظيف وكويس فيخشى ان يقتل على الجريمة. فهم بقى ده النهاردة الزنا بالانترنت، وفي حاجة اسمها الجماع بالتليفون، كلام فظيع، وفيما هو ابعد من ذلك واخطر. والمرأة بقى تسافر في هذا الجو المبتهر للشرع ليس له سلطان في دول المسلمين إلا ما شاء الله عز وجل. هي النهاردة أنا لما أسمع الكلام آدي عندي الداعي على رأس الصراط بيقول لي لا تفعل، مين اللي ينفذها بقى؟ الداعي الثاني اللي فوق، اللي من أهل البصر، اللي شايف من فوق، من أهل البصر، واعظ الله في قلب كل مسلم. طيب أنا إذا رأيت الداعي الأول يدعو إلى شيء أو ينهى عن شيء فلم يمتثل العبد، يبقى العلة فين؟ العلة في قلبه. طيب لماذا لم يستعلي؟ لأنه أهمل الداعي الأول، ولو أنه عظم كتاب الله لظهر هذا على سمته وقلبه. يبقى ده داعي مع داعي، الاثنين مرتبطين ببعض، واحد متلقي والتاني بيشحن. اللي بيشحن كتاب الله يملأ القلب بالإيمان، والقلب هو المتلقي. يبقى لابد ان احنا نعرف ان الداعي الاول لا يقيمه الا الوالي والعالم، الداعي الثاني ده ثمرة الاستقامة على أوامر الداعي الأول وهو كلام الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.